الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، وكنا قد وقفنا في باب الإجارة من كتاب البيوع، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإجارة، وهي بيع المنافع، جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ولابن ماجه مرفوعا أن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وفيه 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره. وقال ابن المنذر: اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة، والحاجة داعية إليها، لأن أكثر المنافع بالصنائع، وتنعقد بلفظ الإجارة والكري وما في معناهما.
الإجارة كما ذكر المصنف رحمه الله فعالة من الأجر، فعالة من الأجر، وأصل الأجر المقصود به هنا جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، سواء فيما يتعلق بين العباد وربهم، وهذا الأجر الأخروي، أو الأجر الدنيوي الذي يكون بين العباد أنفسهم، وهو المقصود هنا، وهي الإجارة المعنية. وقد ثبتت الإجارة بالكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم آجر نفسه على قراريط لقريش، كما أنه استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، هاديا يهديه إلى طريق المدينة، خريتا يعني ماهرا. وفي الصحيح أيضا حديث: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤتيه أجرته. فدل الأحاديث قولا وفعلا وإقرارا على شرعية وجواز الإجارة، وهي في الشرع بيع المنافع. والفرق بين الإجارة والبيوع أن البيوع بيع العين، وأما الإجارة فبيع منفعة العين، بيع منفعة العين. وكل ما جاز فيه البيع جاز فيه الإجارة، كما سيأتي بيان ذلك تباعا إن شاء الله. وشروطها قال المصنف 3، سيذكر الآن شروط الإجارة، وهي شروط مختصة سوى شروط البيع. نعم.
قال رحمه الله: شروطها 3: معرفة المنفعة بأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع، مثل بناء الحائط يذكر طوله وعرضه، وسكن دار شهرا، خدمة آدمي سنة، لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج للضبط. فقال الإمام أحمد رحمه الله: أجير المشاهرة يشهد الأعيان والجمعة، وإن لم يشترط قيل له:
أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط، يعني إذا استأجرت من إنسانا لمدة شهر وكنت تدفع له أجرته شهريا كالسائق مثلا، فإنه يجوز له أن يشهد الجمعة والأعياد والجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وليس لك أن تمنعه وإن لم يشترط. نعم.
قيل له يتطوع بركعتين؟ قال ما لم يضر صاحبه.
إذا كان يترتب على تطوعه سواء التطوع قبل الصلوات أو بعدها أو التطوع بعد الجمعة، فإذا كان يترتب على ذلك مضرة للمستأجر، مضرة للآجر الذي أجر، فإنه ليس له أن يلحق الضرر بغيره لأجل منفعة نفسه. مثال ذلك، لو قال شخص لآخر: إني وأجرك شهرا لتحرس هذه المزرعة، فإذا كان في ذهابه للجماعة ضياع للمزرعة فإنه ليس له أن يترك المزرعة لأن فيه تلف للمال، وإذا كان في ذهابه للجمعة لا يترتب فساد أو الجماعة فيذهب للجماعة والجمعة، وإذا كان يترتب على تنفله دخول البهائم من المزرعة فليس له أن يتنف. أما الفرض فأمر لا بد من الجمعة لا بد من، إذا كان يترتب عليه سرقة المزرعة فلا بد أن يرتب مع الناس الآخرين، وإذا لم يقدر ولم يرتب فإنه لا يلزمه حضور الجمعة.
شيخ، الآن الموظف ربما ينضغط من العمل، في عمله يكون ضغط فلا يستطيع أن يؤدي إلا الفرض، هل يقضي الرواتب فيما بعد ولا يتركها؟ يعني كم صلاة؟
لا يقضي الرواتب. إذا كان عمله يستغرق الوقت ولا يتسع وقت عمله وهو أجير إلا للفرض فإنه لا يقضي الرواتب. مثل هذا اليوم العساكر اليوم هم أجراء المشاهرة، أجراء الشهر، فلو وضعهم ولي الأمر حارسا على السفارة أو على أمن في الطريق فليس له أن يتنفل وينشغل عن الواجبات. نعم له ذلك.
وقال ابن المبارك رحمه الله: يصلي الأجير ركعتين من السنة. قال ابن المنذر: وليس له منعه منهما. قال
هنا بركعتي السنة ركعتي السنة التي تكون بعد الجمعة.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة.
الأصل أن الأجير لا يشترط لنفسه الصلاة، فهذه تكون من الأمور الجائزة شرعا، فإذا استأجر الإنسان نفسه فإنه له أن يصلي ما دام لا يتضرر صاحب العمل.
قال: ومعرفة الأجرة.
هذا الشرط الثاني. الشرط الأول معرفة المنفعة، فإذا كانت المنفعة مبهمة أو مجهولة فإن الإجارة باطلة. لو قال إنسان لآخر: آجرني نفسك، قال: على ماذا؟ قال: على أي شيء أطلبه منك، فهذه أجرة على منفعة مجهولة فلا تصح. لو ركبت التاكسي مثلا في هذا العصر، قال لك: وين؟ قال: أي مكان. هذه منفعة مجهولة، أجرة باطلة لا تصح. لابد أن تكون المنفعة إيش؟ معلومة، ولا بد من الأجرة أن تكون أيضا معروفة.
قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. وعن أبي سعيد مرفوعا: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، رواه أحمد.
وهذا أمر مهم. أذكر أني مرة أتيت بسباك لإصلاح شيء في البيت، فقال: بكم؟ فقلت له: بكم؟ قال: لا نختلف. قلت: لا تجوز هذه الإيجار، لا بد أن نتفق قبل أن تبدأ بالعمل، لأن هذه أجرة على منفع، لا بد أن نتفق، ثم إن أكرمتك فهذا من عندي، وإن لم أكرمك ليس لك أن تلومني. قال والله أنا دائما أعمل بدون أن أبين الأجرة. قلت هذه أجرة باطلة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأجرة في الإجارة لا بد أن تكون معلومة قبل البدء. نعم سيأتي إن شاء الله. نعم
الشيخ بعض الأمور يعني يقول خلنا أشتغل تبين مع الشغل
مثل إيش
هتصير معانا يعني
كيف
يعني بعض الأمور طباعة الكتب ما يعرف قيمة الشغل كله إلا بعد ما يخلص
مكينة سيارة طيب افرض أنت الآن أخذت السيارة للميكانيك ما اتفقت على السعر فتح السيارة قال فيها كذا وكذا 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 ماذا تفعل طيب والعمل الذي عمله هو فتح الماكينة لذلك لابد أن يكون هناك اتفاق على ما سبق يقول لك أنا أفتح الماكينة وأخذ منك 30 دينار بعدين أشوف شنو اللي فيه يكون بأجرة جديدة هذا ما في بأس يقول لك الرجل أنا أبني لك بيتا أنا أبني لك بيتا ارتفاعه كذا وطوله كذا فتقول له وأيضا أريد قواطع في داخل البيت ما هي القواطع قال ما أدري فيتم الاتفاق على ما يدري ويترك ما لا يدري فإذا جاء وقت ما لا يدري يتم الاتفاق عليه قبل البدء به نعم
قال رحمه الله وكون النفع مباحا فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة ولا إجارة داره لتجعل كنيسة أو بيت نار
يعني بالنسبة لكون النفع مباح أي مباح من الناحية الشرعية فلا يجوز للإنسان يستأجر مغنيا يغني ولا زمارا يزمر ولا نائحة تنوح ولا أن يؤجر بيته لكنيسة أو بيت نار ولا أن يؤجر بيته فيكون خمارا أو مرقصا أو مكان دياثة وزنا عياذا بالله فالإجارة لا تصح ما لم يكن النفع مباحا فلم تجوز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا وهذه مسألة مهمة الإجارة لا تصح لمجرد المنفعة بل لا بد أن تكون هذه المنفعة مباحة فلم تجوز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا وكون النفع مباحا نعم استئجار مكان لجعله مكان يصلى اي ما في بس يجوز ما في بس اي ما يضر ما دام مصلى ما يضر نعم لان هو اسم مصلى ما علامه المصلى من علامه المصلى أنه يجوز تغيير المنفعة فيها بخلاف المسجد المسجد لو تعطل يعني أنت الآن لما تمشي على طريق المطار طريق المطار اللي هو خطاب تمشي لما تتعدى الفروانية على يدك اليسار قبل تصل العباسية في هناك مسجد قديم معطل لكن ما يجوز شرعا أن تهدم المسجد لأنه عطل ما يجوز
قال رحمه الله يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا وكون النفع
وكون النفع معلوما يعني نعم
ما عندي
يعني مجرد معلومية النفع لا يبيح الإجارة بل لابد أن يكون معلوما مباحا نعم جزاك الله خير
قال رحمه الله يستوفى دون الأجزاء فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين. ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة، نص عليه لأنه غير مقدور عليه.
بالنسبة لكون النفع مباحا هذا واضح، وأيضا كونه ممكن الاستيفاء، كونه ممكن الاستيفاء، كون النفع يستوفى دون الأجزاء. يعني لا يجوز للإنسان يقول أنا أؤجرك على أن تأكل هذا الطعام شيئا فشيئا، هذه إجارة لا تصح، لأن المطعوم والمشروب يذهب أجزاؤه وعينه شيئا فشيئا حتى يفنى، ومن شرط الأجرة بقاء العين لا ذهابه. طيب لو قال إنسان أؤجرك الشمعة والصابون لغسلة أو ساعة، ومعلوم أن الشعلة والشمعة والصابون يذهب شيئا فشيئا، فالمذهب أن هذا لا يجوز. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المطعوم والمشروب والشمع والشعلة والصابون ونحو ذلك مما يذهب بعض أجزائه يجوز تأجيره لبقاء شيء منه، يجوز تأجيره لبقاء شيء منه. فإن قال قائل لماذا لا يباع؟ يمكن إنسان لا يستطيع أن يبيع، أن يشتري الشعلة أو الشمع، لكن يقدر على التأجير. على كل حال هذه المسألة خلافية، المذهب أن ما يذهب جزءه بتأجيره لا يجوز إجارته.
قال رحمه الله: فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدواب.
هنا بالنسبة لإجارة الديك ليوقظه للصلاة قال لا يصح. لماذا لا يصح؟ قال لأنه غير مقدور عليه، هذا هو التعليل. فدل على أن من شرط الإجارة كون المنفعة معلومة، وكون الأجرة معلوما، وكون النفع مباحا ممكن الاستيفاء، مباحا ممكن الاستيفاء. أما إذا كان غير مقدور على الاستيفاء منه، كان يقول إنسان لآخر وأجرك سيارتي التي فقدتها، هذا ما يجوز، لأنه المفقود غير ممكن الاستيفاء منه. قال رجل لآخر أؤجرك بيتي الذي هو في قبضة الحكومة، لا يجوز لأنه لا يستطيع الاستيفاء منه. فهذه قاعدة أن كل ما لا يمكن استيفاؤه لا تصح إجارته. وأما إجارة ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدواب فهذا بالإجماع يجوز. نعم.
قال رحمه الله: إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين لأنها منفعة مقصودة، أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة، وهذا قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله تعالى: على أن تأجرني ثمانية حجج الآية.
إذن كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز، وإذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، أو كتعليم الصبي حتى يقرأ، أو تعليم الصبي حتى يكتب، أو تعليم الصبي حتى يستطيع أن يحسب، فهذه منافع معلومة يجوز الأجرة والإجارة عليها. وهكذا الأجرة على الزمن، الأجرة الزمانية جائزة. كان يقول إنسان لآخر إني أؤجرك مدة حياتي، أو أنت أجير عندي مدة حياتك، هذا أمر جائز، لأن هذا أمر وإن كان مجهولا من حيث العد لكن الحياة معلوم. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز إلى غير أمد، الأجرة إلى غير أمد لا يجوز. ولذلك عندنا في الكويت القانون ينص على المذهب المالكي، وهو أنه لا بد أن ينص في عقد الإجارة على أن العقد يتجدد بعد المدة المتفق عليها إلى مثلها وليس إلى غير أمد، وهذا هو الصواب. إذن ندرك من هذا أن من شروط صحة الإجارة كون المنفعة معلومة، وكون الأجرة معلومة، وكون النفع مباحا ممكن الاستيفاء والانتفاع به. طيب، هل يصح في المنافع أن نجعلها معلومة بالعرف، أو في الأجرة أن نجعلها معلومة بالعرف؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. والصحيح أنه إذا كان العرف مضطردا فلا بأس به، إذا كان العرف مضطردا فلا بأس. مثلا العرف المضطرد عندنا في الكويت أن اللي يركب تاكسي ويذهب من هنا إلى أقرب مكان، أقرب مكان مجرد ركوبك ونزولك بكم دينار، هذا العرف المضطرد دينار. إذن هذا أمر لا بأس به لأنه عرف مضطرد، لو سألت أصحاب التكاسي لا يختلفوا إلا واحد واثنين، والشاذ لا حكم له. العرف المضطرد عندنا في الكويت أن الطباع يطبع لك المعاملة، وأن هذه المعاملات أجرتها لا تزيد عن 3 ولا تقل عن 0.5 دينار، هذا عرف مضطرد، على أن بعضهم يكتبون فهذا لا بأس به. إذن العرف المضطرد ينزل منزلة المعلوم سواء كان في المنفعة أو كان في الأجرة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، كأنه ملفوظ به، كأنه مشروط. مثل هذا أنبه على أمر آخر، وهو جواز الإجارة على وجه المعاطاة كبيع المعاطاة. تركب الباص ولا تتكلم والسائق لا يتكلم، تدفع المال يوصلك للكويت وهو يعطيك التذكرة، وصار هذه الأجرة أجرة على المعاطاة، هذا أمر مباح على قول جماهير العلماء خلافا للشافعي.
قال رحمه الله: فصل. والإجارة ضربان، الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرض، فإن لم توصف أدى إلى التنازع. وكيفية السير من هملاج وغيره، لأن سيرهما يختلف، ولا الذكورة والأنوثة والنوع كالفرس عربيا أو برذونا، والجمل بختيا أو من العراب، لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما. وإن كانت معينة اشترط معرفتها، أي العين المؤجرة كالمبيع، اختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها.
يعني أنواع الإجارة عند جماهير العلماء منقسمة إلى قسمين: الأول الأجرة على العين، الأجرة على العين. الثاني الأجرة على منفعة في الذمة كما سيأتي. وأجرة العين لا بد أن تكون موصوفة بصفات السلم معلومة مثل معلوميتنا في صفات السلم، أجلها وأمدها لا بد أن تكون معلومة، ووصفها لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأنه أقطع للنزاع. فإن استأجر الإنسان بيتا فلا بد الآن أن يكون معلوما نوع البيت، ملحق أو شقة، غرفة أو غرفتين، هذا من حيث الوصف. ولا بد أن يكون معلوما المدة، سنة أو سنتين أو خمس، وهكذا في أجرة الدوام. فإذا قال إنسان استأجر منك سيارتك، فهذه الأجرة لا تصح إلا بتعيين نوع السيارة، هذا هو الوصف، لأن في السلم لا بد فيه من تعيين النوع المسلم فيه كما مر معنا، ولا بد من تعيين مدة الإيجار. واضح؟ إذن الإيجار على العين لا بد من معرفة النوع ولا بد من معرفة المدة. فإن استأجر دابة لا بد أن يعين هل هذه الدابة من جنس الحمير أو من جنس البغال أو من جنس الخيول أو من جنس الإبل، ونوع سيرها هل هي هملاجة أو ليست بهملاجة. الهملاجة هي الدابة التي تسير سيرا سريعا مريحا، تسمى هملاجة. والدابة الهملاجة هي التي ترفع يديها معا وتنزلها معا، وغير الهملاجة ترفع واحدة تلو الأخرى فيتضرر الراكب. أما الذكورة والأنوثة فهذا لا يشترط في النوع. أنت إذا استأجرت خيلا، سواء أتى لك بفرس أو أتى لك بغير الفرس، ما دام أنه من الخيل فليس لك أن ترفض، ولا يشترط التعيين. وهكذا لو استأجرت إبلا، فإن أتى لك بإبل عربية أو بختيا فالأمر لا يختلف. الإبل البختية هي التي لها سنامان، موجودة في مصر في السودان، صح؟ العادي. أجل وين موجودة الإبل البختية؟ أنا شفتها حتى في السودان، مدري ليش. أي موجود في السودان في مصر. ها؟ أنت في أي جهة؟ في الصعيد. لا أظن أقرب شيء يكون جهة ليبيا. إذن الإبل البختية هي التي لها سنامان، والإبل أو من العرابي، العراب بكسر العين يعني الإبل العربية، وهي التي لها سنام واحد. وقال القاضي يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما، هذا قول، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد. طيب إذا كانت معينة اشترط معرفتها، إذا قال لك وأجرك دابة، لا بد أن يعينها أي دابة، هذا معنى لا بد من تعيين العين المؤجرة كالببيع. والقدرة على تسليمها هذا أيضا مهم. نعم.
قال رحمه الله: والقدرة على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، نص عليه لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر. وإن كان في عمل شيء،
هذا في زمانه يوم يتعامل المسلم الأجير المسلم كما يعامل نفسه، فكانوا ينصون أنه لا يجوز إجارة المسلم للذمي خوفا من أن يذله الذمي. أما اليوم فمن المسلمين من يذلون الأجراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف. قال: وفي الشرح لحديث علي أنا آجر أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، رواه أحمد وابن ماجه بمعنى.
بالنسبة لكون الإنسان يآجر نفسه من ذمي أو معاهد أو مستأمن، طبعا بالنسبة للحرب لا يجوز، هذا ما في إشكال عندنا، إنما الجواز أو الكلام في الجواز في مسألة إجارة المسلم نفسه للذمية والمعاهدة والمستأمن ينقسم إلى قسمين: أن يؤجر نفسه على الإطلاق، فهذا الذي نهى عنه الإمام أحمد وكرهه، وهو منصوص مذهبه أنه لا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته على الإطلاق. أما إن آجر نفسه للذمي لعمل معين، كان يصنع له بيتا أو يمهد له طريقا أو يخرص له نخلا، فهذا جائز بلا خلاف. نعم.
قال رحمه الله: وكون المؤجر يملك نفعها، فلو آجره ما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه، وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوها سوى حر، فتصح إجارته لما تقدم، ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب أشبهت منافع القن.
وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها، يملك صحة بيعها. طيب، قد يقول قائل: الإنسان لا يملك صحة بيع الكلب والخنزير على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فبناء عليه حتى لو كان الكلب معلما لا يجوز تأجيره، ولو كان الخنزير مملوكا لذمي فأراد المسلم أن يستأجره لينظف له فناء بيته من القذارات فلا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الكلب والخنزير لا يصح بيعها، فبناء على ذلك لا يصح تأجيرها. سوى حر، الحر لا يجوز بيعه لكن يجوز تأجيره. إذن القاعدة: كل ما جاز بيعه جاز تأجيره، وكل ما لم يجز بيعه لم يجز تأجيره إلا الحر، فإنه لا يجوز بيعه ولكن يجوز تأجيره. وهكذا الوقف لا يجوز بيعه ويجوز تأجيره، وهكذا أم الولد لا يجوز بيعها ويجوز تأجيرها كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: ووقف أي موقوف، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه. قال: وأم ولد، لأن منافعها مملوكة لسيدها فيصح أن يؤجرها وإنما يحرم بيعها.
نعم.
قال: واشتمالها على
أم الولد هي الأمة التي أنجبت من سيدها. الأمة إذا أنجبت من سيدها تسمى أم ولد، ما دام السيد موجود فهي أم ولد أمة إلى الآن، ولكن إذا مات مباشرة تعتق على سيدتها أو على ابنها سيدها. وكان في أول الأمر خلاف بين الصحابة في جواز بيع أم الولد، منعه جمهور الصحابة ومنهم عمر، وأجازه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته. والصحيح وعليه قول الأكثر أنه لا يجوز بيع أم الولد ويجوز تأجيرها. نعم.
يجوز بيعهم ويجوز إيجارهم.
مر معنا أنه إذا كان على الدنانير والدراهم فلا بأس، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإذا كان على الأربعاء وعلى النواحي فلا يجوز اتفاقا. وإذا كان على الثلث والربع والخمس والسدس فالصحيح جوازه. إذن ثلاث صور عندنا: بالدنانير والدراهم يجوز بيع الأرض، إيجار تأجير الأرض سواء كان للزرع أو لغيره، أو تأجير الأرض بهذه الناحية أزرعها لك وهذه الناحية أزرعها لك وهذه يسمى الأربعاء، هذا لا يجوز. هذا مقصود الحديث رافع بن خديج على الصحيح من أقواله. وأما التأجير على الربع أو الخمس أو السدس مما يخرج من الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج من ثمر الأرض. نعم.
قال: واشتمالها على النفع المقصود منها، فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع، أن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين.
هذه قاعدة، أن العين إذا كان لا يمكن أن تكون مشتملة على النفع المقصود من الإجارة فإنه لا يصح إجارتها. مثال ذلك لو قال قائل: أجرني هذه السيارة التي لا تمشي، فقال: أجرتك، هذه إجارة لا تصح. إذا كان يريد تأجيرها للذهاب والإياب، لكن لو أراد تأجيرها لغير المقصد الذي فقد منفعته، رجل وجد باصا كبيرا معطلا فقال له: أجرني هذا الباص المعطل أجعل منه كشكا أبيع فيه الحاجات، هذا جائز، ما في إشكال. نعم. ولا تصح في زمنة لحمل، يعني امرأة كبيرة يستأجرها لترعى الحمل مثلا، أو أرض سبخة يستأجرها ليزرع. المعروف أن الأرض السبخة لا تزرع لشدة ملوحتها، تفسد الحب الملقاة فيها. نعم.
قال: الثاني على منفعة في الذمة، ويشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسنكه وآلته، وحمل شيء يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل لمحل معين لما تقدم.
هذه مسألة مهمة، وهي النوع الثاني والضرب الثاني من أنواع الإيجارات: الإيجار على منفعة في ذمة المستأجر أو المؤجر. هنا لا بد من ضبط المنفعة. فلو قلت لإنسان: أحلق لي رأسي بكذا دينار، فقال: كيف؟ قال: كيف ما تشاء. هنا الآن لاحظوا أن المنفعة التي هو يقوم بها في ذمته لكنها غير منضبطة. دفعت خاما قطعة قماش لإنسان، قلت له: اصنع منه ثوبا، ولم تقل هل ثوب قطري أو كويتي أو سعودي أو إماراتي، ولم يكن هناك عرف مضطرد، إذن صارت المنفعة في الذمة مجهولة أو مبهمة، وهذا يؤدي إلى النزاع. فلا بد إذن من ذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. لو قلت لإنسان: ابن لي جدارا حول بيتي، ولم تبين له مقدار ارتفاعه وعرضه، فهذا أصبح إجارة على منفعة في الذمة مجهولة. لا بد في إجارة المنافع كما قلنا في إجارة الأعيان، لا بد أن تكون معلومة العين معلومة المدة. وأما في إجارة المنافع فنشترط شرطا واحدا، وهو ضبط المنفعة بما يدفع الجهالة أو يقطع النزاع. نعم.
قال: وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم، لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه، يكون غررا يمكن التحرز منه.
هذه المسألة مهمة، وهي لأنها لها صور عصرية اليوم. هل يجوز في الأجرة أو في الإجارة أن نجمع بين تقدير المدة والعمل؟ فتقول لإنسان: أنا أريد جدارا حول بيتي طوله 3 أمتار وسمكه 60 سنتيمتر مثلا من نوع طابوق كذا وكذا، على أن تعملها لي في مدة 1 شهر. فالآن جمعت بين تقدير المدة والعمل. لاحظوا الآن، الأصل في إجارة المنافع، الأصل في إجارة المنافع أنها تضبط بالوصف ولا علاقة له بالوقت. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز ضم المدة إلى الوصف خشية المماطلة، فإن أنجز قبل ذلك لا يضر، وإن أنجز بعد ذلك كان عليه الغرم لتأخيره. طيب، هل يجوز لإنسان يقول لآخر: أنا عندي بيت في المطلع أو في الوفرة وأريدك أن تبنيه على هذا الوصف المنضبط في مخطط المهندس؟ قال: لا بأس، نتفق. قال: بكم؟ قال: 150,000 دينار. قال: لا بأس، لكن بشرط أن تنجزه في مدة 2 سنين، فإن زاد عن مدة 2 سنين فكل تأخير يوم أنقص 100 دينار. لاحظوا الآن، تضمن الآن عقد الإجارة ماذا؟ منفعة ومدة وشرط جزائي. من المعاصرين من الفقهاء من يجيز هذا، والجمهور لا يجيزون هذا. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان يترتب على التأخير ضرر فإنه لا بأس بأن يقدر على التأخير مالا معلوما بقدر ضرره. كيف هذا؟ نفرض أنه ساكن بالإيجار وهو يدفع شهريا إيجار 500 دينار، فقال له: بعد المدة كل شهر أخصم منك 500 دينار أجرة البيت الذي أنا أسكن فيه. صار معلوم منضبط ولا لا؟ نعم.
الشروط الجزائية اللي هي مبالغ عشوائية، مثلا 10,000 دينار،
يعني عند الجماهير العلماء لا يجوز، عند بعض العلماء يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أبو داود الترمذي وحسنه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. رواه ابن ماجه. وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة. قال عبد الله بن شقيق: هذه الرغفان الذي يأخذها المعلمون من السحت، وعنه يصح. وأجازه مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رواه البخاري. فأباح أخذ الجعل عليه، فكذا الأجرة، فإن أعطي من غير شرط جاز. قال الإمام أحمد: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه. وقال: أكره أجرة المعلم على شرطه. وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجرة عليه. فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف قاله في الشرح.
هذه المسألة أيضا مهمة، وهي مسألة اشتراط الإسلام في الأجرة. انتبهوا الآن، أن الأعمال أو أن الإجارات على ثلاثة أقسام: أجرة المسلم نفسه للذمي، قلنا هذا لا يجوز على مطلق الخدمة ولكن يجوز على عمل معين. طيب، الآن نعكس القضية: أجرة الذمي لإجارة الذمي للمسلم، ينظر إن كان إجارة الذمي لمسلم فيما يحتاج فيه إلى نية وعبادة وهو في نفسه عبادة وقربة فهذا لا يجوز فيه، لا تجوز فيه الإجارة، مثل إجارة إنسان على الأذان كافر أو إقامة أو إمامة أو تعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء لا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ الأجرة عليه ونحو ذلك، هذا لا بد فيه أن يكون الفاعل مسلم. وعمل لا تصح فيه الإجارة أصلا لأنها لا نيابة فيها، مثل الصيام والصلاة. الصيام لو صام أحد عن أحد عند من يقول بالجواز لا يجوز أن يأخذ الأجرة على ذلك. طيب، لو صلى أحد عن أحد عند من يرى جوازه فإنه لا يجوز أن يأخذ الأجرة، فإن أخذ فإن الصلاة باطلة والتعب مكتوب وهو آثم والمال حرام، هذا لا خلاف فيه في المذهب، وهو قول جماهير العلماء أن الصلاة والصوم والحج لا يجوز أخذ الأجرة فيها وعليها، وإنما يفعلها من يفعلها عن الآخرين بالنيابة عند من يجيزها. طبعا نحن نقول أن الصلاة لا إنابة فيها مطلقا، لا بأجرة ولا بغير أجرة، وكذلك تلاوة القرآن لا إنابة فيها مطلقا، لا بأجرة ولا بغير أجرة، وهكذا صيام النفل لا إنابة فيها على الإطلاق، لا بأجرة ولا بغير أجرة. إذن لم يبقى عندنا إلا الحج والعمرة ودفع الصدقات عن الغير ودفع الزكاة عن الغير، فهذا لا بد فيه من النية، هذا المقدار أمر لا بد منه. طيب، هل يجوز لإنسان أن يأخذ أجرة على الأذان والإقامة وتعليم الناس القرآن والفقه والحديث؟ طبعا بالنسبة لكون الإنسان يتعفف عن مثل هذا فهذا أمر حسن لا إشكال فيه. أنا أذكر أن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد يقول لي أحد الذين مقربين إليه، يقول الشيخ منذ أن جلس للتدريس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا من دائرة شؤون الحرمين، إذا جاء وقت الأجرة يأمرني أذهب وأستلم ووزع ذلك على الطلاب ولا يأخذ ولا فلسا واحدا على الأجرة، هذا أمر حسن. قد كان من مشايخنا من لا يأخذ شيئا على الإمام، هذا أمر لا بأس به. ثم نقول أخذ المال على الأذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والحديث إن كان من الناس وبشرط، فالصحيح أنه لا يجوز. إن كان من الناس وبشرط فالصحيح أنه لا يجوز. إن كان من الناس بجعالة فالصحيح جوازه. فرق بين الجعالة وبين الشرط. الشرط أن يقول أصلي لكم على بأجرة كذا وكذا، هذا الشرط. وأما الجعالة يقول أصلي لكم ما أعطيتموني فأنا لا أمانع ولا أشترط، هذه هي الجعالة أن تكون مطلق. وأما إذا كانت الأجرة أو الجعالة من بيت مال المسلمين فالصحيح أنه لا شيء فيه على الإطلاق، واضح؟ إذا كانت الجعالة أو الأجرة من بيت مال المسلمين، وزارة الأوقاف تعطي أموالا للأئمة والمؤذنين وتعطي أموالا للحفاظ يحفظون الناس، هذا لا بأس به لأنها من بيت مال المسلمين، وإن تعفف إنسان عن هذا فذاك خير له. نعم
شيخ، الأوقاف تدخل أيضا في بيت المال؟
كيف؟
الآن وزارة الأوقاف تصرف لبعض الأئمة من الأوقاف.
نعم، بيت مال المسلمين يعني ما يصرفه الديوان، ديوان الخدمة المدنية في الكويت. أما المؤذن إذا كان أو الإمام إذا كان على بند الأوقاف فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، والصحيح جوازه، لأن هناك بند خاص في الأمان العام للأوقاف اسمه أوقاف الأئمة والمؤذنين. وأما بالنسبة لتأجير الذمي لبناء المسجد فالصحيح أنه لا بأس به. وقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى برجل من أهل الذمة يجص المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وتجوز الجعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى رقية. نص عليه لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في رقية اللديغ على قطيع من الغنم، وفيه: فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال: وما يديكم أنها رقية؟ ثم قال: أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا النسائي.
إذن أخذ الجعالة على الأذان والإقامة وتعليم القرآن والفقه والحديث والنيابة في الحج هذا أمر لا بأس به، لأن الجعالة أوسع من الإجارة. من أي وجه أوسع؟ انتبهوا الآن، أوسع من جهة أن الجعالة فيها العمل مجهول والمدة غير معلومة، لاحظوا الآن، والمنفعة قد تكون ميسورة وقد تكون معسورة. يقول لك الرجل: كم تعطيني على أن آتي لك بعبدك الآبق؟ الآن هذه جعالة، فلا يشترط فيها المدة ولا يشترط فيها ما هو العمل الذي سيقوم به لأجل أن يأتي بالعبد، ولا يشترط هل هذا العمل ميسور ولا معسور، بل علاق. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه، كقضاء وتعليم القرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها، لأنها من المصالح وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرج ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل.
وسلب القاتل. الواجب على المسلم سواء كان مؤذنا أو إماما أو معلما أو نائبا في الحج أو متحملا شهادة أن يفعل ذلك لله عز وجل خالصا، فإن جاءه على ذلك رزق من بيت المال فهذا رزق وليس بعوض، رزق وليس بعوض. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد.